بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، معاشر المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، إنه جواد كريم. لازلنا مع الأحكام المتعلقة بتنفيذ القطع في السرقة، وهذه الأحكام حصرها أو حصرها العلماء أو جمعها العلماء أو استنبطها العلماء من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة رحمهم الله تعالى. نعم، اقرأ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط أن يكون نصابا وهو 3 دراهم أو ربع دينار. قوله وهو 3 دراهم وهو قول مالك، وقال أبو حنيفة: لا قطع في أقل من 10 دراهم. دليلنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم.
هذا الذي سمعتم المقروء من الشروط التي اشترطها العلماء استنباطا من النصوص الشرعية لقطع يد السارق إذا سرق. إذن الشرط ما هو هنا؟ قال: أن يسرق السارق نصابا. نصاب يعني نصاب السرقة، وليس نصاب زكاة المال، زكاة نصاب السرقة. وهو يعني نصاب السرقة عند مالك وأحمد 3 دراهم. 3 دراهم إذا كان الدينار صرفه 12 درهم، 12 درهم، فثلاثة دراهم إذا سرقها السارق تقطع يده، أو ربع دينار. أو ربع دينار، ربع الدينار معلوم يعني 1/4. إذن هذا ما قاله فقهاء المالكية والحنابلة، وقال أبو حنيفة: لا يقطع في أقل من 10 دراهم. وقال الشافعي: تقطع يد السارق إذا سرق 3 دراهم وربع أو يعادلها ربع دينار. إذا قطع، إذا سرق السارق ربع دينار يقطع عنده مطلقا، عند الشافعي رحمه الله تعالى، ولم يشترط الدراهم. هذه أقوال العلماء في تحديد النصاب الذي تقطع فيه يد السارق إذا سرقه. طيب، والدليل؟ الدليل ما هو؟ الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن، مجن يعني عين، ثمنه 3 دراهم، 3 دراهم، أو قال ربع دينار. والحديث صحيح محتج به، فهذا يبين أن السارق إذا سرق ربع دينار تقطع يده، وإذا توفرت الشروط 8 التي تقدمت معنا في الليلة البارحة. نعم.
قوله أو ربع دينار، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. متفق عليهما. ولفظ البخاري: تقطع يد السارق في ربع دينار، وهو قول الشافعي وكثير من العلماء.
هذه الأدلة التي استدل بها من الفقهاء من قال أن النصاب الذي تقطع فيه يد السارق إذا سرقه 3 دراهم أو ربع دينار، ودليل الفقهاء في هذه المسألة والذي قال به جمهور العلماء حديثان متفق عليهما، الأول حديث ابن عمر والثاني حديث عائشة رضي الله عنها. حديث ابن عمر: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق في 3 دراهم أو قال ربع دينار. وحديث عائشة رضي الله عنها: أيضا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد السارق الذي سرق ربع دينار. فالحديثان صحيحان متفق عليهما، وهذا القول كما قلنا قول الجمهور، قول الجمهور. والحنفية استدلوا بحديث ضعيف لم يذكر، يعني لا نحتاج إلى ذكرها هنا. نعم.
أو عرض قيمته كأحدهما لحديث عمرة أن سارقا سرق أترجة في زمن عثمان فأمر بها أن تقوم فقومت ب3 دراهم من صرف 12 بدينار فقطع عثمان يده، رواه مالك في الموطأ. فعلى المذهب العروض تقوم بربع دينار أو 3 دراهم، وقال مالك يقوم المسروق من العروض بالدراهم، وقال الشافعي يقوم بالذهب وأقله ربع دينار. ومن أدلة الظاهرية قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، وعموم قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أما عند الظاهرية فالقطع واجب بكل قليل وكثير لعموم الآية الكريمة.
هذه المسألة متعلقة بسرقة العروض، يعني التي ليست من النقدين، ليست من الذهب ولا من الفضة. إذا كانت من الذهب والفضة تقدم الكلام عليهما: 3 دراهم من الفضة وربع دينار من الذهب. لكن هنا السرقة سرقها السارق من حرز مثلها، وهي عروض، يعني قماش أو طعام أو المهم، يعني عروض ليست من النقدين. ما الحكم؟ الحكم قالوا تقيم المسروق، هذا العرض يقيم. فإذا كانت قيمته تساوي 3 دراهم أو ربع دينار فإنه يقطع عند الجمهور، تقطع يده عند الجمهور. وإذا كانت أكثر فكذلك تقطع يده، إذا كانت أقل من 3 دراهم أو ربع دينار لا تقطع اليد، لأن الحدود تضرب الشبهات، ولكن يعزره الحاكم الشرعي. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في التقويم، كم يقيم العرض المسروق. فمنهم من قال بربع دينار يقوم بالذهب، ومنهم من قال بالدراهم يقيم بالدراهم 3 دراهم، ومنهم من قال يقيم بقيمته أيما بلغت، بقيمة العرض المسروق أيما بلغت القيمة فيعني تقطع يد السارق. هذا ما قاله الظاهرية عندهم تقطع يد السارق في المسروق مطلقا، سواء كان المسروق قليل أو كثير، يساوي 3 دراهم أو أقل أو ربع دينار أو أقل، وهلم جرا، لأنهم يأخذون بالظاهر ولا يعتمدون على النصوص. لكن هنا ذكروا لهم دليل من القرآن ومن السنة، من القرآن ومن السنة. فمن القرآن قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله، جزاء بما كسب نكالا من الله. فقالوا هذه الآية عامة، لم تقيد بعدد معين ولا مبلغ معين ولا صفة معينة. والحديث الحديث صحيح أيضا, لعن الله يعني لعن الله السارق تقطع يد, يسرق البيضة فتقطع يده, أو يعني أو كما ورد في معنى الحديث. فالقضية كما ترون, لكن النصوص يأخذ طالب العلم المسلم يأخذ بالنصوص التي تدل على معنى وتخصص العموم وتقيد المطلق. فالجمهور يقولون لا تقطع اليد إذا كان المسروق عرضا إلا إذا كان قيمته تساوي ربع دينار أو ثلاثة دراهم. إذا كان صرف الدينار إذا كان صرف الدينار 12 درهما أعد المقروء,
أو عرض قيمته كأحدهما,
كأحدهما يعني كالذهب أو الفضة. نعم.
لحديث عمرة أن سارقا سرق أترجة.
نعم, حديث عمرة في عهد عثمان رضي الله عنه سرق أترجة, أترجة يعني نوع من الفاكهة, سرق أترجة, فرفع الأمر إلى عثمان رضي الله عنه وكان خليفة, فقومت الأترجة بثلاثة دراهم, فأمر عثمان بقطع يده. وهذا فعل صحابي خليفة من الخلفاء الأربعة, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا بها على النواجذ. هكذا قوم عثمان رضي الله عنه أو قوم له وقطع يد السارق في الترجة. نعم.
لحديث عمرة أن سارقا سرق أترجة في زمن عثمان فأمر بها أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف 12 بدينار فقطع عثمان يده, رواه مالك في الموطأ. فعلى المذهب العروض تقوم بربع دينار أو ثلاثة دراهم,
يعني على مذهب الحنابلة العرض إذا سرق يقيم بأحد النقدين إما بربع دينار أو بثلاثة دراهم. نعم.
وقال مالك يقوم المسروق من العروض بالدراهم,
عند مالك يعني يقيم بواحد من النقدين, يقيم بالدراهم فقط. نعم.
وعند وقال الشافعي يقوم بالذهب وأقله ربع دينار.
نعم.
ومن أدلة الظاهرية قوله عليه السلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده.
نعم.
وعموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أما عند الظاهرية فالقطع واجب بكل قليل وكثير لعموم الآية الكريمة.
نعم.
وإذا نقصت
لكن القول الذي ينبغي أن يعتمد عليه ويؤخذ بدليله قطع السارق في ربع دينار أو ثلاثة دراهم, قطع يده إذا كانت من حرز مثلها كما تقدم في الشروط الثمانية. نعم.
وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع, وفاقا لمالك والشافعي وهو قول أكثر العلماء, أي إذا نقصت القيمة بعد إخراجها من الحرز لم يسقط القطع لوجوبه بالإخراج.
هذه المسألة سرق السارق المسروق من حرزه وأخرجه, أخرجه وجب عليه القطع, لكن لو ملكه, لو السارق ملك المسروق الذي أخرجه من الحرز أو يعني ملكه أو مثلا نقص عن ربع الدينار أو عن ثلاثة دراهم, هل يسقط القطع؟ لا يسقط القطع, لأن القطع وجب بإخراجه للمسروق من الحرز، فلا يعني لا يسقط الحد بعد ما أخرجه من الحرز، حتى لو وجد الملك ملكه السارق، أو مثلا نقصت القيمة عن 3 دراهم أو عن 1/4 دينار. نعم.
أو ملكه السارق لم يسقط القطع، وهو اختيار الشيخ. دليل ذلك
اختيار الشيخ يعني شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
دليل ذلك ما روى صفوان بن أمية أنه نام على ردائه في المسجد فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال صفوان: لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة.
هنا ملك صفوان رضي الله عنه ملك السارق الرداء، لكن القطع لا يسقط عنه بالتمليك، لأنها إذا رفعت إلى الحاكم الشرعي، إذا وصلت القضية إلى الحاكم الشرعي لا يسقط القصاص، وإنما هو باق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعافوا الحدود قبل أن ترفع إلي أو قبل أن تصل إلي، فإذا وصلت إلي فقد وجبت، وكما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقال عليه السلام: هل كان قبل أن تأتيني به؟ رواه.
هل عفوت قبل أن تأتيني به؟ هل ملكته إياه قبل أن يرفع ترفع إلي القضية؟ نعم.
رواه 5 إلا الترمذي، ورواه أيضا مالك والشافعي والبيهقي، ولعموم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. رواه البيهقي وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه.
إذن هنا خذوا قاعدة: الحد قبل أن يصل إلى الحاكم، يعني أي حد من الحدود قبل أن يصل إلى الحاكم، يعني وعفي عفى صاحب الحق عن حقه يسقط الحد. لكن إذا وصل إلى الحاكم، الحاكم الشرعي، فإنه لا يسقط حتى ولو عفى صاحب المال المسروق. لو عفى لا ينفع العفو إلا إذا كان قبل أن يصل للحاكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل يعني ملكته الردى قبل أن تصل إلي؟ فالحد واجب إذا وصل إلى الحاكم، لأن الحد له جهتان: حق لله وحق للآدمي صاحب المال. فإذا وصل إلى الحاكم غلب حق الله عز وجل على حق صاحب المال. نعم.
وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه، أو أتلف فيه المال لم يقطع.
أعد.
وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، فلو ذبح فيه كبشا.
نحن الآن قلنا أو قال العلماء: المسروق إذا كان عرضا يقيم، إذا سرق هل يبلغ النصاب أو لا يبلغ النصاب، يعني نصاب السرقة، فتقدمت هذه المسألة. لكن القيمة تعتبر متى؟ هل قبل عند إخراجه من الحرز أو بعد إخراجه من الحرز؟ قالوا: القيمة تعتبر عند إخراجه من الحرز. فلو مثلا أخرجه من الحرز وهو مشقوق، يعني الثوب قد شق فنقصت قيمته، فحينئذ لا يقطع في هذه الحال، لأن القيمة نقصت عن نصاب السرقة. نعم.
فلو ذبح فيه كبشا،
ذبح كبشا، كبش يعني خروف، ذبح في هذا كبشا في الحرز ثم أخرجه، فالقيمة نقصتها هنا، نقصت قيمة الكبش، إذا لا يقطع السارق. نعم.
أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع.
نعم.
وأن يخرجه من الحرز.
هذا من الشروط المتقدمة. وأن يخرجه يعني أخرجه من يعني أن يكون من شروط وجوب الحد في السرقة أن يكون من حرز ثم السارق أخرجه من الحرز. لكن لو وجده خارج الحرز يعني لم يكن داخل الحرز. والحرز يعني حسب المتعارف عليه عند الناس. فكل مال له حرز يحرز فيه ويحفظ فيه ومتعارف عند الناس دل على ذلك العرف والعادة. فإذا كان أخرجه من حرز فهذا هو المقصود. نعم.
فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. قوله
إن هذا إهمال من المالك إذا كان المال غير محرز في حرز يليق به ومتعارف عليه ودل على اعتباره العرف والعادة. إذا لم يكن كذلك فالمالك مهمل. فإذا أخذه السارق من غير حرز فلا قطع عليه. نعم.
قوله وأن يخرجه من الحرز وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء.
يعني يخرجه من الحرز هذا قال به الأئمة الأربعة. لكن لو أخذه من غير حرز لا يجب عليه القطع. نعم.
دليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر المعلق فقال
التمر المعلق يعني معلق في رؤوس الشجر الذي هو فيه. نعم. فقال نعم.
فقال من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. رواه.
إذن هذا الحديث في التفصيل فصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أخذ من الثمر المعلق يعني عرس الشجر فصل عليه الصلاة والسلام قال إن كان الثمر معلق وأكل منه الآخذ وهو في حاجة إلى الأكل ولم يتخذ خبنة لم يحمل معه شيء من هذا الثمر المعلق فلا شيء عليه. لكن لو أخذ منه من هذا الثمر المعلق مع وحمله معه في الخبنة يعني الخبنة يعني المكان الذي يوضع لحفظ النقود في اللباس أخذ من هذا عليه غرامة مثليه مثل الذي أخذه مرتين وعليه العقوب أيضا. فهذا تفصيل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رحمه الله. نعم.
ورواه النسائي وأبو داود والبيهقي ولفظه وليس في شيء من التمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين. فما
آواه الجرين يعني الجرين الذي يوضع فيه التمر بعد إنزاله من النخل من الشجر يوضع في الجرين حتى ييبس ويطيب يزين. ف يعني إذا كان أخذه معلقا ولا يعني ليس فيه قطع إلا إذا أخذه من الجرين الذي يحفظ فيه التمر. نعم.
فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. وقد أخرج البيهقي عن عثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قالوا ليس على سارق قطع حتى يخرج المتاع من البيت
حتى يخرج المتاع من البيت. يعني هؤلاء ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا ليس على السارق قطع حتى يخرج المسروق من البيت. ليس عليه قطع، وإنما عليه الغرم يعني يغرم مثليه إذا لم يأخذ يعني إذا أخذه معه من النخل من الشجر عليه الغرم وعليه العقوبة أيضا يغرم مثله مرتين. نعم.
فإن سرقه من غير حرز فلا قطع، وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان، وبه قال مالك والشافعي. فائدة.
وبه قال مالك والشافعي، يعني قال به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، يعني الحرز هو ما جرت العادة بحفظ الأموال في هذا المكان، كل مال بحسبه، كل مال بحسبه حسب العرف والعادة. نعم.
فائدة. إذا سرق السارق من السوق وثم حارس قطع وإلا فلا.
إذا انتبهوا لهذه الفائدة، السارق ما سرق من حرز لكنه سرق من السوق، هل عليه قطع؟ في تفصيل. قالوا إن كان السوق عليه حارس وأتى السارق خفية وسرق ولم يراه الحارس فعليه القطع، لكن إذا كان السوق سائب ليس عليه حارس فلا قطع على من سرق، لأن المال المتروك بهذه الطريقة يشبه المال السائب، والمال السائب لا حرمة له. نعم.
ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، وحرز البقل وقدور الباقي لا ونحوها وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس، وحرز الحطب والخشب الحظائر، وحرز المواشي الصير، وحرزها في المراعي بالراعي ونظره إليها غالبا.
إذن قاعدة تجمع هذا كله، يعني حفظ الأموال حسب العرف والعادة المتعارف عليه والعادة التي دلت على أن هذا المال يحرز في مثل هذا المكان فهو حرز متعارف عليه، وبغض النظر عن المال، لكن العادة جرت أن الأموال كل مال يحفظ بما يناسبه في مكان في حرز يناسبه. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لما سمعتم وهذه الأمسية المباركة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يحفظنا وإياكم من الزلل، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، إن الله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين.
أحسن الله إليكم يا شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم والسامعين. أولى أسئلة هذه الأمسية ليوم الأحد 25 خلون من شهر سفر لسنة 1445، يقول السائل: من سرق من الشجر الذي في البستان وبلغ المسروق النصاب فهل عليه قطع، مع العلم أن سور البستان غير محكم؟
هذا كما تقدم في الحديث، كما تقدم في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ من الثمر المعلق ملء فيه، يعني أكل ملء فيه وهو ذو حاجة يعني محتاج، فهذا ليس عليه قطع، لكن القطع على من أخذ خبنة، يعني أخذ في ملابسه في جيبه فيما يحمله معه، هذا يقطع، يقطع، لأن هذا سرقة، هذه سرقة، هذا الذي فصله النبي صلى الله عليه وسلم في الثمر المعلق. وأيضا القطع في الثمر الذي جعل في الجرين، التمر يعني، التمر جعل في الجرين ففيه القطع لأنه يشبه الحرص. نعم.
لكن السائل قال يا شيخنا أن السور غير محكم والسور بمثابة الحرز، فكيف يقطع وهو الشرط الثاني لم يكتمل بعد؟
على كل حال هذا الحديث السابق يدل على أنه إذا أخذ من الثمر المتدلي من النخل، ما قال سور ولا قال غيره. وهذا والسور الذي ذكره إن كانت العادة في البلد جرت أن هذا حرز فيؤخذ بالعادة والعرف، وإن كانت العادة جرت أن هذا ليس بحرز فهو كالثمر المعلق. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، دخلت الحرم والمؤذن يؤذن، فجلست على كرسي ولم أصلي تحية المسجد، فهل آثم على هذا الفعل؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا نهي، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالإنسان إذا دخل المسجد ولم يصلي ركعتين تحية المسجد، فبعض أهل العلم قالوا أنه يأثم، لأن الحديث يدل على الوجوب، فيأثم على جلوسه ولم يصلي تحية المسجد. وبعض أهل العلم قال تحية المسجد سنة وليست واجبة، والذي قال بالوجوب هو الظاهرية، وبعض الفقهاء أيضا قالوا به. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الإثم يحتاج إلى دليل أصرح من هذا الدليل، لأن المسألة المختلف فيها في الوجوب وعدم الوجوب لا يعني لا 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 يقطع بتأثيم من فعل هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: كم كان يساوي ربع الدينار في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟
الدينار يكون صرفه بعشرة دراهم، ويكون أحيانا باثني عشر درهم، فإذا كان عشرة دراهم يكون ربع العشرة، ربع عشرة هو ربع الدينار، وإذا كان اثني عشر درهم فربع الدينار ثلاثة دراهم، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: ألم يصل إلى الظاهرية حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفعل الصحابة بتحديد النصاب ربع دينار حتى تقطع اليد فيه؟
الظاهرية العادة لهم منهج خاص في الاستدلال، لهم منهج خاص في الاستدلال، لأنهم يأخذون بالظاهر، فالله عز وجل يقول: والسارق والسارق فاقطعوا أيديهم. فهنا أطلق السارق، وهذا سارق، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، فيأخذون بالظاهر ولم يعني يأخذون بالاستنباط والاستدلال كما يعمل غيرهم من الفقهاء. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. وهذا سائل آخر يقول: هل دائما الظاهرية تعمل بالقرآن دون السنة؟
لا، هم يأخذون أيضا بالسنة وبالقرآن، لكن لهم منهج خاص في الاستدلال، لهم منهج خاص في الاستدلال، يعني منهجهم الخاص في الاستدلال الوقوف عند النص فقط، ولا يعني يستنبطون منه أحكام غير ما يظهر لهم، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: قلت لزوجتي إذا فعلت كذا فأنت طالق، وهذا صدر مني مرتين، فهل تطلق مني مرتين أم ينظر إلى نيتي؟
لا، هذه المسألة ينظر فيها إلى نية الزوج. إن كان ينوي الطلاق، إذا حصل الشرط الذي علق عليه الطلاق، إن كان ينوي الطلاق فالطلاق يقع عند الأئمة جميعا. إذا كان ينوي الطلاق، إذا وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق. أما إذا كان ينوي المنع من فعل شيء أو الحث على تركه، فهذا لا يقع الطلاق، وإنما عليه كفارة يمين، هذا القول التفصيل قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما الجمهور عندهم يقع عندهم مطلق إذا علقوا على شرط وجد الشرط. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا، هذا السائل يقول كيف تقطع اليد في البيضة وهي لم تبلغ النصاب؟ وهذا ليس اعتراض مني في سؤالي ولكن أريد التوضيح.
لا، ليس المقصود البيضة بيض الدجاج، المقصود البيضة البيضة تكون في السفن، وأنا ما أعرف يعني وصفها ولا حجمها، لكن معروفة عند الملاحين في السفن، يعني لها قيمة غالية. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا، الشيخ العثيمين ذهب إلى أن البيضة هي بيضة الحرب التي توضع على الرأس.
هذا نعم وهو كذلك، هذا وهو كذلك المقصود هنا، أما بيضة الدجاج غير مقصودة.
نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، هذا السائل يقول إذا دخل المسلم والمؤذن يؤذن وقت يوم الجمعة، فأيهما أولى في حقه، أن يصلي تحية المسجد أم يقف ويردد الأذان؟
لا، يقف ويتابع المؤذن حتى، هذه السنة، يقف ويتابع المؤذن حتى يفرغ من أذانه. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا، هذا السائل يقول هل زيارة القبور للنساء مكروهة أم محرمة؟
هذه فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، لأن الحديث ورد بنصين أو بعبارتين، إحدى العبارتين لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات، يعني صيغة مبالغة، اللاتي يكثرن الزيارة، وفي لفظ آخر لعن الله زائرات القبور. فالذين قالوا أن النساء لا يزرن القبور يقولون المقصود الاكثار من التردد على القبور للنساء، وأما إذا كانت الزيارة يعني مرة أو مرتين فهذا ليس منهيا عنه، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن وغيرها من النساء. على كل حال، هذه المسألة الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المراد الرواية الأولى وهي صح، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا، نريد القول الفصل في مسألة الميت، هل يعلم ويدري عما يحصل في بيته أم لا؟
لا، الميت لا يعلم ما يحصل في بيته، من يقول أنه يعلم؟ لكن قال بعض أهل العلم أن الميت إذا زاره أقاربه في يوم الجمعة قالوا إنه أن الروح ترد إليه ويسمع ويعلم، أو يعني يعلمه الله عز وجل بزيارتهم ويؤمن على زيارتهم. هذا قاله بعض العلم، وأنا حقيقة ما أعرف يعني دليل نص في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا، يوجد في الأونة الأخيرة في بعض البلاد الإسلامية من يفعل لوحة باسم الميت على القبر، فهل هذا العمل مشروع؟
لا، هذا ما هو مشروع، لأنه لا دليل يدل عليه من النص، ولم يعمله السلف خلفا عن سلف، ما كانوا يعملون هذا الأمر، وكل عمل يعمل غيره لم يدل عليه النص ولم يكن معمولا من الخلف بعد السلف هذا مردود للحديث، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا، يوجد من الزوار والمعتمرين من يأتي ويصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا ذهب للقبر ليسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصاحبه، فإنه يتمسح بالقبر ويقول أن الدعاء في هذا الموضع حري أن يستجاب.
على كل حال، هذا من الأخطاء التي تقع من بعض الناس، ولعلها تقع عن طريق الجهل، لعلها تقع عن طريق الجهل، أما إذا كانت تقع عن طريق العمد وهو يعلم أن هذا الأمر محرم هذا عليه مسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث وأكد عليه الصلاة والسلام على تصحيح العقيدة، تصحيح العقيدة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه، فإذا لم تصحح العقيدة فغيرها من الأحكام الفرعية لا ينظر إليها. فالعقيدة هي الفقه الأكبر، الفقه الأكبر يعني التوحيد، وكما ورد في التوحيد عند فقهاء الحنفية أن أبا حنيفة ألف في العقيدة رسالة صغيرة وسماها الفقه الأكبر، الفقه الأكبر بالنسبة للاستنباط من الأحكام الشرعية الفرعية الأخرى. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.